بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ما بعد. ما هو آخر درس أخذناه في شرح الألفية عند من؟ لبس المزعفر. ما هو المزعفر؟ هو صبغ يميل إلى الصفرة، حمرة يميل إلى الصفرة. والمعصفر هو الأحمر القاني، المعصفر هو طلاء أحمر، والمزعفر يميل إلى الصفرة، يميل إلى الصفرة. وقد ورد النهي، وأقل ما يجمع بين ذلك أنه النهي للكراهة، للتنزيه لا للتحريم، لأن جاءت أحاديث تدل على النهي وأحاديث تدل على لبسها، فالجمع بينها أنها مكروهة. نعم، وأخذنا لباس الشهرة. نعم، ما ضابط لباس الشهرة؟ متى يكون اللباس الشهرة عندك يا بني؟ ضابط لباس الشهرة عندك؟ نعم، هو اللبس الذي يتميز به الإنسان عن غيره وتصرف إليه الأنظار، سواء كان رديئا حتى صرفت الأنظار إليه، أو كان غاليا أو نفيسا حتى صرفت الأنظار إليه. هذا الضابط ذكره العلماء، ذكره العلماء على أن الشهرة كما هي في النفيس فهي في الرديء، كما كان يتعمد من قبل، يتعمدون تخريق الثياب باسم الزهد. بعض الصوفية باسم التزهد يأتي إلى ثوب صحيح سليم فيخرقه، يقطعه من أجل إيش؟ يظهر مظهر ماذا؟ التزهد. فقال علماء هذا ثوب شهرة، هذا ثوب شهرة. مما يدخل تحت الشهرة لبس البناطيل المقطعة، السراويل شهرة، إضافة إلى ما فيها من التشبه فهي شهرة مميزة. وكذلك أيضا أي ثوب يعني تميز به الإنسان عن غيره فهو يدخل تحت معنى الشهرة. وإذا جمع إليه معنى آخر من التحريم كان التحريم أشد. اليوم إن شاء الله نأخذ الإسبال. الإسبال حقيقته إرسال اللباس وإطالته، إرسال اللباس وإطالته وإرخاؤه تحت الكعبين، إرسال اللباس وإطالته وإرخاؤه تحت الكعبين، هذا يتعرض لجره على الأرض إذا مشى. وأحاديث النهي عن إسبال بلغت مبلغ التواتر المعنوي. إيش الفرق بين التواتر اللفظي والتواتر المعنوي؟ فائدة في الحديث، المصطلح. النص واحد والروى كثر. أحسنت، قارط بقي حاشية بسيطة نصلحها على كلامك. التواتر اللفظي أن تتعدد الروايات لنص واحد في موضوع واحد، مثلا أحاديث المسعى الخفين، هذا يأتي يروي المسعى الخفين، وهذا جاء وكذا وهكذا، أحاديث الشفاعة وحديث الكذب من كذب علي متعمدا، كل واحد نفس واحد يأتي عن عدد من الصحابة، يسمى تواتر لفظي. التواتر المعنوي يأتي بعدة معاني، بعدة ألفاظ في قضية معينة، هذا يسمى تواتر معنوي. إذن أحاديث النهي عن الإسبال بلغت مبلغ التواتر المعنوي في الصحاح والسنن والمسانيد وغيرها بروايات جماعة من الصحابة. قال وقد بوب البخاري رحمه الله، أي في صحيحه، ويقولون فقه البخاري في تبويباته، فقه البخاري في تبويباته، حتى صارت عمدة عند الفقهاء، إذا بوب البخاري بشيء قالوا وقد بوب البخاري كذا وكذا. إذا أردت أن تعرف رأي البخاري في المسألة فانظر في الباب، معناه الباب هو رأي البخاري في تلك المسألة، سواء توقف أو جزم أو حتى في ترتيب الأبواب كما سيأتي معنا الآن، هذا نموذج منها، رتب جعل بابين، باب لمجرد الإسبال ثم ذكر الحديث، وباب بعده إذا كان الإسبال مصحوب باختيال ليبين على أن الكل إيش محرم، ولكن بدأ بالأخف ثم ارتقى إلى الأشد. فبوب بداية باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار، باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار، وبالسند المتصل إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ثم إلى صحابي الحديث وهو أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. وهذا الحديث تفرد به البخاري، أخرجه من أصحاب السنن أحمد والنسائي وغيره، فرد به عن مسلم. إذن هذا الحديث الآن مطلق، ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، وليس الإزار نفسه هو الذي في النار، إيش دخل الإزار؟ لكن هذا اللابس لابس الإزار، وهذا فيه من باب إطلاق الشيء ويراد به المحل، من باب إطلاق الشيء ويراد به المحل، وهو أطلق الإزار الذي أسفل من الكعبين وهو يريد المحل، أي محل التدلي الذي هو أسفل من الكعبين، ذاك المكان في النار الذي أسبل وصل الإزار إليه هو في النار. ثم بوب بعده باب من جر ثوبه من الخيلاء، باب من جر ثوبه من الخيلاء، والخيلاء إيش؟ الكبر، المختال في مشيته، المعجب، المغرور، المتبختر، لا يحب كل مختال فخور. ثم ساق بسنده أيضا إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا، لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا، في لفظ خيلاء. هذا الحديث متفق عليه، حديث أبي هريرة هذا متفق عليه، رواه البخاري كما سمعت وأيضا أخرجه الإمام مسلم. إذن الخلاصة هذان حديثان، حديث عام مطلق وحديث مقيد بالخيلاء، بعضهم حمل المطلق على المقيد وقال لا يحرم من الإسبال إلا ما كان مصحوبا باختيار. لماذا؟ قال لأن ذلك المطلق قد قيد بأحاديث أخرى. وقرر هذا النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم، وقاله غيره من العلماء، وتعقبه الحافظ بن حجر، تعقبه الحافظ بن حجر فقال رحمه الله: ويستفاد من هذا الفهم التعقب، صدر الكلام بالتصريح بالتعقب، ويستفاد من هذا الفهم التعقب على من قال إن الأحاديث المطلقة في الزجر عن الإسبال مقيدة بالأحاديث الأخرى المصرحة بمن فعله خيلاء. واضح التعقب ولا ما واضح؟ واضح جدا، تعقب الحافظ بن حجر النووي بهذا التقييد. ثم ذكر كلام النووي، والنووي متقدم عن الحافظ بن حجر وينقل منه الحافظ بن حجر، قال: ظواهر الأحاديث في تقييدها بالجر خيلاء يقتضي أن التحريم مختص بالخيلاء. ثم قال الحافظ: ووجه التعقب أنه لو كان كذلك لما كان في استفسار أم سلمة أن لما قالت يا رسول الله فنعم فهل على المرأة من ذلك شيء، قال يرخينه شبرا، قالت إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قالت إذن تنكشف سوقهن أو أقدام، قال يرخينه ذراعا. فإذن بالنسبة للإسبال تحريمه خاص بالرجال، وأما المرأة فإنها الإسبال في حقها من الشرع إلى أن تستر أقدامها، وأما جر الثوب فهذا مستحب حتى يعفو أثرها بالكلية، وهذا مزيد الستر لهن. اليوم انعكست القضية، زمان العقاب، المرأة يعني تلبس إلى قريب الركبة والرجل يرسل ثوبه في الأرض. نعم، لا نقول هذا حتى لو كان على سبيل التقريع، لا نقول المرأة تطبق السنة كما يطلق بعضهم، هذا من الأخطاء اللفظية، فلا بد من ضبط العبارات. ما تقول صار اليوم العكس، المرأة تطبق السنة، أي سنة؟ قل المرأة صارت ترفع سترها وثيابها والرجل يرسل ثيابه، وكله مخالف، هي مخالفة للشرع بلبس القصير وهو مخالف للشرع بإرسال ثيابه وإسباله. قال: فسألت عن حكم النساء من ذلك لاحتياجهن إلى الإسبال من أجل ستر العورة، لأن المرأة كلها عورة، لأن جميع قدمها عورة، فبين لها أن حكمهن في ذلك خارج عن حكم الرجال، إذا كان يجب على المرأة أن تستر قدمها حتى في الصلاة، الصلاة يتصلي تستر قدمها، كيف إذا خرجت بين الناس؟ كيف إذا خرجت بين الناس؟ ومن العجيب أن بعض النساء إذا جاءت للصلاة لبست الجلباب الواسع وهي تصلي في بيتها، ما قالت قال هذا ثوب الصلاة، فإذا خرجت حشرت. طيب هذا من تعكيس، انعكست القضايا الآن، يعني الصلاة تطبق السنة هنا يستقيم التعبير طبقت السنة، لبست الثياب الواسع الذي يعفو أثرها. فإذا لبست يعني اللباس الذي تخرج به بين الناس أو في سوقها أو في طريقها، رفعت ثوبها وانكشف ساقها، فلا ترى إلا الكعب العالي وصوته يقرع في الأرض كأنه خف بعير، كأنها أخفاف أبعر. الشاهد من هذا أنه أيضا قال بعد ذكر أقوال العلماء في المسألة: وحاصله أن الإسبال يستلزم جر الثوب، وجر الثوب يستلزم الخيلاء، ولو لم يقصد اللابس الخيلاء. ويؤيده ما أخرجه أحمد بن منيع من وجه آخر عن ابن عمر في أثناء حديث رفعه قال: وإياك وجر الإزار، فإن جر الإزار من المخيلة. إذن الخلاصة أن مجرد جر الإزار يعتبر من المخيلة حتى وإن لم يكن لقصد الخيلاء، لكن عرض للمخيلة. لهذا تجد الناس خاصة المترفين يتأفف أنه يرفع القميص قليلا، يرى أنه نقصا فيه ويتنافى مع رفاهيته أو مع لبسه الذي قد أعده، فلهذا يتأفف من أن يلبس وأن يرفع قميصه قليلا. إذن هذا من الكبر، هذا نفس الفعل من الكبر. فإذا استحضر ذلك واستشعره تكبرا فهذا من كبائر الذنوب، الوعيد فيه أشد. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء. وأما قول أبي بكر رضي الله عنه: إن إزاري يتدلى علي، فقال: إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء، فهذا واضح أن أبا بكر يبين أنه يسترسل ثوبه من غير قصد، من غير قصد. فإذا كان الإنسان مثلا يلبس إزار ثم تدلى الإزار، تدلى الإزار من غير قصد، فلا يؤاخذ الإنسان إذا كان على سبيل الندرة وسبيل غير العمد. أما يتعمد يفصل القميص إلى أسفل يقول أنا ما أقصد، لا. لكن إذا كان مرتفعا أو خاصا الذي يلبس الإزار وتدلى من غير قصد، فهو هذا الذي يعنيه أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد تقدم الحديث عن الإسبال في باب منهية الصلاة أوسع من هذا، لعلكم تذكرونه، كان حضر معنا في باب منهية الصلاة أخذنا باب الإسبال بشكل أوسع.